Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 21 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. السلطات الأمنية تطلق سراح محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني وصالح محمود عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وهيئة محامي دارفور ترحب بالخطوة. صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يقول زيارة كاودا هدفت لتشكيل مركز جديد لقوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة، ونتوقع انضمام الكثير من القوى إليها. مقتل مواطن على يد مسلحين بمنطقة بركسايرة بولاية شمال دارفور، ومقتل مواطنة وإصابة آخر بولايتي جنوب وغرب كردفان، وتوتر أمني يسود مدينة لقاوة. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن إصابة 125 شخص في مليونية 19 مايو في الخرطوم، بينها إصابات بالرصاص الحي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال الحزب الشيوعي السوداني أن السلطات الأمنية أطلقت سراح كل من السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب وصالح محمود عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة. وقال صالح محمود لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم، قال بعد إطلاق سراحه توقعنا حدوث صعوبات، وفعلا تم اعتقالي من المطار ومختار الخطيب اعتقل من منزله، وأشار إلى معاملتهما بشكل كريم قبل إطلاق سراحهم. وأضاف صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
جاء نتيجة لقرار قيادة الحزب بضرورة يعني عقد لقاءات او لقاء مع القائد استاذ عبد العزيز الحلو واستاذ الواحد محمد احمد النور. وبناء على ذلك قمنا بطلب هذه المقابله. يعني الحزب الشيوعي، قياده الحزب الشيوعي هي الجهه التي طلبت اللقاء، ومشكورين جدا عبد الواحد والحلو استجابوا للطلب بدون أي تردد، وتمت الترتيبات للزيارة.
وحول اللقاء وفد الحزب بعبد الواحد نور رئيس حركة وجيش تحرير السودان وعبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية. قال صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا عقب إطلاق سراحه أن الزيارة كانت بطلب من الحزب الشيوعي ووجد الطلب القبول، وأوضح أن اللقاء معهم كانت تحت أجندة بعنوان مركز جديد لقوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة، وأن الهدف من التحالف الجديد مفارقة السياسات القديمة التي ولدت الأزمة التي نعيشها منذ الاستقلال، والتي طبيعتها التبعية السياسية والاقتصادية والتدخلات الخارجية في الشأن السوداني. وأشار إلى الاتفاقات التي تمت بين الأطراف لم يتم التوقيع عليها بعد، وهي قيد الدراسة، وسيفتح الباب بعد ذلك أمام القوى الراغبة في الانضمام إليها، وتوقع صالح أن تكون هناك قوى كثيرة راغبة. وأضاف صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
في إطار ما يجري الآن من حراك تبدأ لأكثر من 3 سنوات الناس في الشوارع ما رجعت البيوت، وعايزين تغيير عنوان اللقاء بيننا وبين السيد الحلو وأستاذ الواحد كان حول قوة يعني اللي هي مركز جديد لقوة الثورة الحية اللي سميناها قوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة. هذه هي هو عنوان الورقة وعنوان الأجندة اللي نحن ناقشنا حولها مع القائدين أو القائدين الفصيلين، وتوصلنا إلى مشتركات عديدة.
من جهتها رحبت هيئة محامي دارفور بإطلاق سراح المعتقلين من الحزب الشيوعي السوداني، وأكدت الهيئة في بيان بأنها ستجري التحقيق في اعتقال صالح محمود رئيس الهيئة في مطار الخرطوم وملابساتها ومخالفتها وإهدارها للحقوق المكفولة، وعبرت عن رفضها التام وإدانتها للاعتقال التامة. ورحبت الهيئة في الوقت نفسه بالإفراج عن رئيسها وعن سكرتير الحزب الشيوعي. من جهتها أدانت أحزاب سياسية وحركات مسلحة ومنظمات حقوقية اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي السوداني. وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان أن التحركات العسكرية منذ أبريل 2019 مرورا بفضل اعتصام وحتى انقلاب أكتوبر يقف ورائها فلول النظام البائد، وأكدت على أن كل المساعي المبذولة لأجل تكريس سلطة الانقلابيين أو الوصول لتسوية مع ناصر النظام البائد ولجنته الأمنية ستذهب لمقبرة التاريخ عبر نضال الشعب السوداني الذي برهن على اكتمال وعيه وعلمه التام بكل التحركات الرامية لهدم ثورته المجيدة وسلب مكتسباتها. وقال البروفيسور صديق تاور إن اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي السوداني لا يسنده قانون، ووصف الخطوة بأنها تمثل إعادة إنتاج لنظام الإنقاذ سيئة السمعة. وأوضح تاور في تصريحات أن الحيثيات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بحق وفد الحزب في دولة جنوب السودان تخص حكومة دولة الجنوب، مشيرا إلى عدم وجود ما يستوجب الاعتقال بعد أن أخلت سلطات جنوب السودان سبيلهم. واعتبر تاور الاعتقال بأنها خطوة لمزيد من تضييق حركة القوى السياسية باتخاذ إجراءات تمتد إلى حظر نشاط بعض الأحزاب السياسية والكيانات الحقوقية والمدنية المناهضة للانقلاب وليس الحزب الشيوعي لوحده. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 125 شخص في مليونية 19 مايو في الخرطوم الخميس. وقالت لجنة أطباء السودان المركزي أن القمع الوحشي الذي مارسته الأجهزة الأمنية مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم أسفر عن إصابة 9 أشخاص بالرصاص و64 بالبومبان و25 بالاختناق، بينما نجمت بقية حالات الإصابة جراء الاعتداء بالقنابل الصوتية والحرق والدهس والرشق بالحجارة، وأشارت إلى تسجيل 5 حالة كسور في الأطراف. قتل المواطن هارون محمد سليمان على يد مسلحين داخل منزله بمنطقة بركسايرة التابعة لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور الخميس. وأفاد شهود راديو دبنج أن القتيل هارون ابن المرحوم محمد سليمان الملقب ببرلمان، حيث قام مسلحين بالاعتداء عليه داخل منزله عند صلاة المغرب ما أدى إلى وفاته في الحال قبل الفرار إلى جهة مجهولة. قتلت المواطنة حواء هارون الحبيب داخل مزرعتها على يد مسلحين بمنطقة لوغوري بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين. وأدان تجمع شباب عموم لوغوري الحادثة بشدة. وقال التجمع في بيان يوم الخميس أن مسلحين فتحوا النار على حواء أثناء تواجدها في مزرعتها وأردوها قتيلة في الحال. وأوضح التجمع أن مناطق الحجيرات والشعير ولوغوري وصبوري وتلو بضواحي مدينة كادوغلي ظلت تتعرض لهجمات متكررة من قبل الرعاة المسلحين على الرغم من توقيع وثيقة الصلح بين مكونات المنطقة في مارس الماضي، وأشار إلى البلاغات تتم ضد مجهولين. ودفع التجمع بمذكرة لحكومة الولاية تطالب بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وإبعاد المسلحين والمجموعات التي تنتمي إليها الجناة من أراضيهم فورا. وحمل التجمع حكومة الولاية مسؤولية تبعات ما يسفر عنه عدم تنفيذ مطالبهم. أصيب مواطن على يد مسلحين بمدينة لقاوة بولاية غرب كردفان الخميس، وأدى الحادث إلى توترات أمنية بالمدينة. وأفاد مواطنون راديو دبنجا أن مسلحين يستغلون موتر توك توك مثبت عليها مدفع رشاش قاموا بإرهاب مواطني منطقة لادي الدبكاية يوم الأربعاء بإطلاق عائرة نارية في الهواء. كما أشاروا إلى تواصل الاعتداءات خلال يومي الخميس والجمعة أسفرت عنها إصابة مواطن بتسع طلقات استدعت نقله إلى مستشفى لقاوة لتلقي العلاج، إضافة إلى ترويع المواطنين في المزارع. وأشاروا إلى توتر أمن شديد يسود المدينة مع وجود تحركات مكثفة من قبل الجيش. استنكرت لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر استقطاب مرتبات المعلمين بالولاية، وقالت اللجنة أن عملية صرف الفروقات في محلية بورسودان صاحبها استقطاب من رواتب المعلمين بواسطة لجنة اسمتها بالكيزانية. ودعت اللجنة المعلمات والمعلمين رفض هذا السلوك والتعامل الحازم مع أي جهة تستقطع من مرتباتهم دون وجه حق، وأشارت اللجنة إلى شروعها في إجراءات مقاومة ذلك قضائيا. نظم تجمع صغار المزارعين بولاية شمال دارفور وقف احتجاجي أمام مقر حكومة الولاية بالفاشر يوم الجمعة، وسلمت مذكرة لحكومة الولاية، وحمل المشاركون في الوقف لافتات وعبر عن مطالبهم. وتضمنت المذكرة المطلبية توفير الأمن للمزارعين ومدخلات الإنتاج المتمثلة في الوقود والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات الحشرية، إضافة إلى المطالبة بإلقاء قانون الطليق المبكر حتى يتمكن المزارعين من الحصاد. وأكد المزارعين جديتهم لإنجاح الموسم وزيادة الإنتاج والإنتاجية. من جهتها وصفت حكومة الولاية المطالب بأنها مشروعة وأنها تمثل اهتمامات وأولوياتها، وعدا المزارعين بمعالجة جميع مطالبهم حتى يتمكنوا من إنجاح الموسم الزراعي الصيف القادم. طالبت تنسيقية لجان المقاومة والأجسام الثورية بولاية النيل الأزرق حكومة الولاية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، وسلمت الأجسام الثورية مذكرة لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي نائب الحاكم عباس عبد الله كارة يوم الخميس. واحتوت المذكرة على العديد من المطالب، على رأسها حل مشكلة الأراضي السكنية بالمربعات والمشاكل البيئية شمال مدينة الدمازين الناتجة من مخلفات الشركة الصينية، إضافة إلى حل مشكلة مرتبات الموظفين والعاملين وكذلك مشكلة مياه الشرب. استنكرت وزارة الخارجية بأشد العبارات حديث السيد وزير الخارجية الأثيوبي دمجي موكنن أمام برلمان بلاده يوم الثلاثاء بشأن منطقة الفشق السودانية. وقالت وزارة الخارجية السودانية أن مكنن استند خلال حديثه على معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار أثيوبيا بما ورد في الاتفاقيات والبروتوكولات الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، إضافة إلى المذكرات المتبادلة بين الجانبين. وأشارت الوزارة إلى التصريحات يجي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بس خطاب الكراهية والتصعيد، وأكد على ممارسة دولته لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دوليا، وأكدت في الوقت نفسه على عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي. الخبر الأخير في النشرة، أوصى قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس برئاسة الدكتور جبريل أبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أوصى بمتابعة وسائل نقل وتوزيع الوقود وفحصه داخل الطلمبات قبل توزيعه إلى المستهلك، وذلك خلال اجتماع بخصوص البنزين الغير مطابقة للمواصفات والذي ظهر في بعض المحطات. وقال وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله إن المشكلة ظهرت في شركتين من أصل 6 شركات، وإن النسبة الملوثة من البنزين بلغت 10% من إجمالي الكمية المستوردة. وذكر إن التحقيقات لا زالت جارية، مؤكدا على نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء من التحقيق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. ضيف حلقتنا اليوم المحامي سمير شيخ إدريس، نتحاور معه حول قانونية إلقاء القبض على المتظاهرين السلميين ووضعهم في السجون وتجديد حبسهم بتلك السجون. أهلا ومرحبا بك المحامي سمير شيخ إدريس في راديو دبنجا.
مرحبا.
في إطار برنامج العدالة الانتقالية بنتناول قضايا ذو علاقة بفكرة العدالة الانتقالية ورؤية القانونيين والخبراء تجاهها، وما يجب أن نفعله لكي يكون عندنا مشروع جاهز لو أتيحت الفرصة وتهيأ الظروف بتاعت العدالة الانتقالية نطبقها طوالي. ما بيمنع اننا في داخل البرنامج نتناغم مع ما يجري في الساحة، وخصوصا فيما يخص كيفية تعامل الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية مع المحتجين السلميين في المواكب. يبقى مدخل لحوارنا ده أشرح لنا مدى شرعية الطريقة بتاعت إلقاء القبض على المحتجين في المسيرات وإيدائهم في الحراسات وفتح بلاقات في مواجهتهم، ويتم سجنهم وحجزهم في أماكن غير معروفة أو إحضارهم للأقسام في أوقات متأخرة من الليل وتحويلهم للسجون خارج العاصمة. مدى قانونية وشرعية هذا الإجراء؟
هي طبعا الإجراءات دي يعني هي إجراءات غير قانونية منذ البدء، يعني أي إنسان من الثوار أو الناشطين أو المواطنين عموماً اللي بيتم القبض عليهم بيبدأ انتهاك حقه من لحظة الاعتقال. يعني حالات الاعتقال بتتم بصورة وحشية، وبيلقوا بالناس في العربات الدفع الرباعي من الخلف بصورة مهينة للإنسانية، وفيها مخالفة لضرورة معاملة المقبوض معاملة حسنة وفق القانون السوداني والمواثيق الدولية. هذا القبض برضو بيتم بواسطة قوة عسكرية مدججة بالأسلحة في منظر بتاع إرهاب وانتهاك لحرمات البيوت وتفتيش وترويع للسكان وللأطفال في البيوت. ده عند لحظة القبض. بعد ذلك بيتم إيداع المقبوضين في أقسام الشرطة بدون فتح بلاغات جنائية لهم. زمان كان بيتم فتح بلاغات جنائية بمواد متعلقة بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج وهكذا، لكن بعد 6 أبريل بقى ما يتم فتح بلاغات، وفي الغالب الأعم تم تحويل غالبية الذين تم القبض عليهم من حراسات الأقسام إلى السجون مباشرة، وفي ده انتهاك واضح وصريح للقانون على اعتبار إن السجن هو المكان قانونا هو المكان اللي بيقضي فيه المحكوم عقوبته. معناها السجن هو مال المقبوضين بدون محاكمة، ولا هو مكان للحجز التحفظي، هو مكان لغضاء محكومية صادرة بموجب حكم قضائي من محكمة من المحاكم. بالتالي كونه يتم اعتقال جزء من الثوار ويداعون القسم بدون فتح بلاغات جنائية يعتبر مخالف حتى من سلطة القسم نفسها، المفترض إنها ما تستلم أي مقبوضين إلا بموجب دعاوي جنائية، وإذا أودعتهم في الحراسة بدون ذلك فهي بدون شك بترتكب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي أو غير المشروع.
سمع أستاذ، الوضع ده بيعني إنه النيابة ليست هي الجهة المشرفة على هذه الإجراءات، ولا في جهة قضائية مشرفة على هذا الإجراء اللي هو أساسا خارج إطار القانون. حسب شغلكم الجهة المشرفة على الإجراء ديات جهة يعني؟
نعم، يعني سلطة القبض هي مكفولة للأجهزة الأمنية وبتتم ممارستها بواسطة لجنة أمن الولاية على رأسها والي الولاية المكلف. فبيتم في كل الأقسام بيتم التحفظ على المعتقلين باعتبار أنهم هم صادرين من لجنة أمن الولاية، حتى إدارات أقسام الشرطة بتقول أن المعتقلين المحددين دي الجو جابوهم أمس ديل إحنا ما عندنا علاقة بهم، إحنا ما أخذنهم كأمانات يعني عندنا هنا، لكن ما عندهم إجراءات جنائية في قدامنا في الجسم ولا عندهم يعني بلاغات مفتوحة أو لا بنقدر نقرر بشأنهم أي حاجة لحد ما يجي المسؤول من لجنة أمن الولاية هو يقرر بشأنهم. وفي الغالب حدثت أكثر من مرة إنه الناس بيكونوا منتظرين، الناس في الحراسات المعتقلين والإدارة بتاعت السجن بتاعت القسم يعني لا حول لها ولا قوة تجاه المعتقلين، الأهالي المحامين بيكونوا مرابطين لحد ما تقرر لجنة أمن الولاية هل هي هتصدر هتفتح بلاغات في مواجهتهم وتمشي في الإجراءات المعتادة أم حيتم ترحيله. وفي الغالب حصلت أكثر من مرة إنه تم ترحيل المعتقلين من أقسام الشرطة إلى السجن مباشرة دون محاكمة، إنما بموجب أمر من الوالي اللي هو عنده سلطة ممنوحة له بيستند فيها على المنشور رقم 3 لسنة 2021 اللي هو بموجب المادة 5 من قانون الطوارئ اللي هو أتاح للأجهزة الأمنية سلطة القبض والاعتقال والتفتيش ودخول الأماكن وهكذا. والسلطة التنفيذية هي اللي بتقوم بتنفيذ هذا القرار مستندا على المنشور على قانون الطوارئ، هي برئاسة الوالي عبر اللجنة الأمنية هي اللي بتقوم بتنفيذه. وده طبعا فيه تجاوز صارخ جدا على اعتبار أنه اعتقال الشخص بدون أن يمر بإجراءات جنائية المعتادة المعروفة والمثابتة في قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يتم فتح بلاغ وتوجيه تهمة للمتهم ومنح الفرصة للدفاع عن نفسه وتحويله للمحكمة بواسطة النيابة العامة، وفي المحكمة نفسها بيتعرض لمحاكمة عادلة ويمنح الفرصة لتقديم دفاعه، ومن ثم المحكمة تصدر الحكم إما بإطلاق سراحه أو بإيداعه السجن إذا كان مذنب. يعني ده الإجراء التسلسل القانوني والدستوري الموافق للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها السودان في التعامل مع المقبوض من لحظة قبضه إلا حتى الإفراج عنه. وده طبعا ما موجود ومتوفر في في الوقائع اللي بتحصل الآن بالنسبة للمعتقلين. وزي ما ذكرت إنه فيها انتهاك من بدايتها منذ لحظة القبض والتعرض للإهانة وللضرب والإرهاب والتفتيش في لحظة الاعتقال، وبعد ذاك الإيداع في أماكن غير معلومة وإخفاء معلومة وجود المعتقلين حتى لأسرهم، يعني بيعانوا معاناة شاقة ومع المحامينهم في إنه يتعرفوا على أبنائهم إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، مرات أحيانا بتصل لأسبوع أو شهر ما يكونوا عارفين الجهة الموجود فيها المعتقل ابنهم أو موكلهم وين. بالإضافة لغياب النيابة العامة عن أنها هي تقدر تمارس سلطاتها في أنها تستوسغ من وجود بينة في اتجاه الصغار أو تطفح صراحة أن تمارس سلطاتها. غياب تام برضو لدور السلطة القضائية في أنها يجب أن تحلات دعاوى الجناية تصدر فيها أحكام ويمشوا، فدي كلها مخالفات قانونية منذ البداية للنهاية بشأن الاعتقال.
سمعي أستاذ، ده بيعني أنه لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي هي يعني حلت الأهم محل النيابة وحلت الأهم محل السلطة القضائية، وبدت هي تشرف على القبض وهي اللي بتقرر أنه الناس ديل أو الثوار ديل يتم سجنهم وترحيلهم للسجون.
نعم، يعني الوالي أصبح عبر لجنة الولاية يمثل الشرطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، لأنه هو بيصدر أمره باعتقال وبقبض وبيصدر العقوبة وبيحدد مدة العقوبة وبينفذ الأمر بتاع السجن واللي هو قابل للتجديد نفسه. يعني في قانون في الدنيا دي ممكن يقول إنه الزول بعد ما يحكم المدة بتاعت الحكم دي يتم تكون قابلة للتجديد، يعني إلا إذا كانت في إجراءات جنائية أساسا في مواجهته بتستدعي تجديد الحجز عليه، والمسألة دي بتكون سلطة من إشراف النيابة كويس بواسطة القضاء. النيابة تكون مشرفة على التحري ويتم تجديد الحبس بواسطة القضاء، يعني ده الإجراء المعلوم.
حتى في حالة تطبيق قانون الطوارئ النيابة مفترض يكون دوره واضح والقضاء دوره أيضا واضح في المسألة.
نعم، يعني حتى فعلا صحيح لو سلمنا بأنه في وجود لقانون الطوارئ، لأنه هو نفسه قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 97 هو طبعا ما وضعته السلطة الإنقلابية الراسخة هذه، إنما هو قانون قديم، لكن نفس القانون ذاته نص في مواده على إنه يجب أن تصدر المراسيم والمنشورات وتكتمل كل الأركان لتنفيذ هذا الحكم من وجود شرطة وتحري ونيابة وسلطة قضائية هي تقوم بتنفيذ القانون. ما هو قانون في النهاية، يعني قانون الطوارئ والسلامة العامة والقوانين المناط بالتطبيق الفعلي له هو القضاء والنيابة أو الأجهزة العدلية بشكل عام وليست الأجهزة التنفيذية، اللي هو اعتبار أنه الوالي هو جهاز تنفيذي يعني بقوات الأمن النظامية. ما يحق له أنه هو يتدخل في القبض أو الحكم أو تحديد مدة الحبس أو إيداع السجن فوجود، وإلا لماذا وجدت هذه المؤسسات العدلية إذا كانت السلطة التنفيذية هي من تشرع وتنفذ وتحدد مدة العقوبة وتقوم بتجديدها وتودع المعتقل في السجن وفقا للظروف اللي تراها مناسبة وتمنعه من زيارة أهله ومحاميه وإنه يتعرض لمحاكمة عادلة إذا كان مذنب أو يطلق سراحه إذا كان ما في تهمة في المواجهة.
تمام يا أستاذ. قانون الطوارئ ذاته هو ما نص لمسطرة أو طرق محددة للتظلم؟
هو طبعا الطرق القانونية أساسا يعني السودان منذ 25 أكتوبر ممكن نقول أنه هو بيشهد ردة قانونية على اعتبار أنه قائد الجيش يعني في 25 أكتوبر أصدر أوامره بتعطيل نصوص كثيرة من مواد الوثيقة الدستورية، ثم عاد العمل بجزء من هذه النصوص وقام بإلغاء جزء آخر من النصوص القانونية. فمواجهة القانون دائما بتكون بطريقين، يعني قانون جائر أنت بتواجهه بأنه يعني أنت تتصدى له بالإجراءات القانونية عبر المحاكم والنيابات وتقديم الطعون وتقديم المذكرات للنائب العام أو رئيس القضاء أو السلطة القضائية وهكذا. وهذا الآن غير متوفر الآن، لأنه الآن ما في نيابات ولا سلطة قضائية بتشرف على الأعمال بتاعت الاعتقال ومحاكمة ومساءلة المقبوضين، وليس محاكمة ومعرفة إذا كانوا مذنبين أم غيره، وده غير متوفر الآن. النيابة العامة والقضائية بعيدة عن هذه الإجراءات. الناحية الثانية اللي ممكن يواجه بها القانون هو المحكمة الدستورية، يعني الناس تقدم طعن في دستورية هذا القانون وكذا. والمحكمة الدستورية كما هو معلوم إنها هي غير مكونة أو يتعمد عدم تكوينها لتجد السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تطبق يدها في إصدار المنشورات والمراسيم التي تثبت أركان حكمها وتساعد على قمع الحراك الثوري في مواجهته.
أستاذ سمير الشيخ إدريس، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا أستاذ. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.